الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
طيب، إلى فقه، إلى المغني. قال: مسألة، والفم والأنف من الوجه، والفم والأنف من الوجه، يعني المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين. هذه مسألة خلافية بين العلماء، سأتكلم عنها إن شاء الله الآن. نعم، واجبان في الطهارتين، يغسل في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى والاغتسال، الغسل والوضوء. فإن غسل الوجه واجب فيهما، هذا المشهور من المذهب. المشهور من المذهب أنه جعل المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الاغتسال. وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه، وحكي عن عطاء وروي عن أحمد رواية أخرى في الاستنشاق وحده هو واجب، وهذا رجح كثير من علماء المذهب. قال القاضي: الاستنشاق واجب في الطهارتين رواية واحدة. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فلينتثر، أو من توضأ فليستنثر. وفي رواية قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. بل العجيب من ذلك، ابن تيمية يرى بوجوب الاستنثار أيضا عند القيام من النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم، إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليجعل في أنفه ماء وليستنثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وأجه دلالة من ذلك أن هذا أمر، فليستنثر ليستنثر، ولملم أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولأن من ناحية النظر الأنف لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره بخلاف الفم. نعم. وقال غير القاضي عن أحمد رواية أخرى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى، مسنونان في الصغرى. هذا مذهب الجماهير، هذا مذهب الجماهير أنها تكون مسنونة في الصغرى، لكن جماهير السلف يرون وجماهير الفقهاء يرون أنها مسنونة في الكبرى وفي الصغرى. وهذا مذهب الثوري، مذهب الثوري أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى، مسنونة في الصغرى. وأصحاب الرأي لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور والكثيفة، ولا يمسح فيها على الحوائل، فوجب فيها بخلاف الصغرى. وقال مالك والشافعي: لا يجبان في الطهارتين، وإنما هما مسنونان فيهما. وهنا في يعني ما ذهب إليه مالك والشافعي هو يعتبر قول الجمهور، لأن أحمد وافق على الحناف وخلفهم، وإنهما مسنونان فيهما. وروى ذلك عن الحسن والحكم وحماد وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والأوزاعي، لأن النبي قال: عشر من الفطرة، وذكر من المضمضة والاستنشاق، والفطرة السنة، وذكر لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء، ولأن الفم والأنف عضوان باطنان فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وداخل العينين، ولأن الوجه ما تحصل به المواجهة ولا تحصل مواجهة بهما. ولنا روات عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وهذا حديث ضعيف. ورواه أبو بكر في الشافعي بإسناده عن ابن المبارك عن جريج عن عروة عن عائشة، وابن جريج مدلس ويرسل، وأخرج القرطبي في سننه، وأيضا هو ضعيف. ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستقصيا ذكر المضمضة والاستنشاق ومداومة عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا تفصيليا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله، وكونهما من الفطرة لا ينفي وجوبهما، لأن الختان من الفطرة وهو واجب، يعني الفطرة سنن الفطرة تضم الواجب والمستحب. إخوتي الكرام، مسألة المضمضة والاستنشاق محصل القول في هذا الباب هو أن القولان متقابلان وتفصيل، قولان متقابلان وتفصيل. القول الأول هما واجبان في المضمضة هما واجبان في الصغرى وفي الكبرى، هذا قول أحمد، هما واجبان في الكبرى يعني مسنونان في الصغرى، هذا رواية أحمد، وقول الثوري وقول أصحاب الرأي مسنونان في هذا التفصيل. وبعضهم من التفصيل أيضا قال: الاستنشاق واجب في الصغرى وفي الكبرى دون المضمضة، وهذا أيضا رواية أحمد هذا التفصيل. ومسنونان في الصغرى والكبرى، هذا قول الجماهير وقول الشافعية والمالكية، وهذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال. أما الأدلة على ذلك من الكتاب، قالوا: قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجاءكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعدد وبين واجبات وأركان الوضوء، عدد ذلك. ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سنته المبينة تأتي بالزيادة، نحن معكم، سنته المبينة تأتي بالزيادة، ولكن إذا وجدنا بأنه قد وافق القرآن عند البيان فنقول إذن لا زيادة على هذا البيان. إذا وافق القرآن عند البيان فنقول لا زيادة على البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك، فقال توضأ كما أمرك الله، فلو هنا زيادة في البيان لبيانه النبي وسلم وتأخير بيان أكثر حاجة لا يجوز، لأن الرجل كان لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يتوضأ، هو النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. قال يا رسول الله والذي نفسي بيدي لا أعلم إلا ما رأيت فعلمني. فقال له إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء. وفي رواية النسائي وهي المهمة جدا توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى آخر الحديث. فكان بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب موافقا لما جاء به الكتاب. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر مضمضة ولا استنشاق. أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني فليضع في أنفه ماء وليستنثر، أن هذا الاستحباب. وأيضا قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة وديمومة فعل النبي، قل استدام فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غسل اليدين، وغسل اليدين بالإجماع سنة، وأدام النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، فالاستدامة ليست على كل الأوقات تكون على الوجوب، الاستدامة لا تكون على الوجوب. فيكون الراجح الصحيح في ذلك هو أن المضمضة والاستنشاق على الاستحباب. وفي قولي فأضع في أنفي ماء ثم ليستنثر، كل هذه أوامر مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب بقول النبي حين البيان أنه قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجلك. فصل. والمضمضة إدارة الماء في الفم، المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف هكذا، نعم، باطن الأنف، والاستنثار إخراج الماء من أنفه، لكن قد يعبر الاستنثار عن استنشاق لكون من لوازم. ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف. ولذلك الشافعي يقول لا مضمضة إلا بتقييم الماء في الأنف إدارته، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم، وقد ذكرناه في سنن الطهارة، تكلمنا على بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وإذا أدار الماء في فجه فيه فهو مخير بين مجه وبلعه، لأن المقصود قد حصل، فإن جعله في فيه ينوي رفع الحدث الأصغر، ثم ذكر أنه جنب فنوى في رفع الحدثين ارتفع جميعا، لأن الماء لا يثبت له حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال، ولو كان الماء لبث في فيه حتى تحلل من ريقه ما يغيره لم يمنع، لأن التغير في محل الإزالة لا يمنع أشبه ما لو تغير الماء على عضوه بعجين عليه. وهذا كله صراحة تقعر في النظر في مسألة أسهل ما يكون إدارة الماء في الفم بلعه أو مجه، فإن هذا يدل على أنه قد مضمض وأتى ما عليه وينتهي الأمر. فصل. ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه، هكذا الاستنشاق والمضمضة باليمنى، ثم يستنثر بيسراه، لما روى عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا، ثم غرف غرفة بيمين ثم رفعها إلى فمه، فمضمض واستنشق بكف واحدة واستنثر بيسرى، فعل ذلك ثلاثا. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان مستديما على هذا الفعل. وأيضا لعموم قول عائشة رضي الله عنها وارضاها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، في ترجله وتنعله، نعم، وكان يجعل الأخرى لقضاء حاجته. وعثمان لما فعل ذلك وغرف ثلاث غرفات، فعلي بن أبي طالب عبد الله بن زيد وكلهم يفعل ذلك عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علي بن أبي طالب أيضا أدخل يده اليمنى في الإناء فمن أكفه فمتمضمض واستنشق ونصر بيده اليسرى، فعل ذلك ثلاثا، وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه النسائي. ويستحب أن يتمضمض واستنشق من كف واحدة، يعني ثلاثة من كف واحدة للفم والأنف، واحدة للفم والأنف، واحدة للفم والأنف، ورد في السنن أيضا بسند صحيح أنه كان جعل ثلاثا للفم وجعل ثلاثا للأنف، وكان غالب حاله عليه السلام أن يجعل واحدة للفم والأنف. قد ورد في الكف الواحدة عن عثمان وعن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن زيد رضي الله عن جميع. وفي لفظ تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا غرفة واحدة رواه البخاري، وقلنا ليس هذا على الكثير الغالب لكن الغالب على غرفة واحدة. في لفظ فتمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، وفي لفظ أيضا فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة رواه الأسرم وابن ماجه. فإن شاء المتوضئ تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات، وإن شاء فعل ذلك ثلاثا بغرفة واحدة لما ذكرنا من الأحاديث، وإن أفرد المضمضة بثلاث أو بثلاث غرفات، وإن شاء فعل ذلك ثلاثا بغرفة واحدة لما ذكرنا من الأحاديث، وإن أفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث جاز، لأنه قد روي بحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، قلنا فعل ذلك، لكن الحق أن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بغرفة واحدة بيد واحدة كان مضمض واستنشق ثلاثا. نعم، نقف عند هذه لأنه انتقل إلى فرض آخر.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.